بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب منهج السالكين، ونظرا لكون هذا الكتاب مختصرا لم يذكر فيه مصنفه رحمه الله بعض المسائل التي قد يحتاج إليها، لأنه على اسمه مختصر من هذه المسائل المهمة التي يجدر بنا أن نضيفها إلى هذا المختصر ما يتعلق بالدفن، فلم يتعرض المصنف رحمه الله إلى مسائل الدفن. الدفن بارك الله فيكم كما تقدم واجب، كما قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: أماته فأقبره، وكما قال سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فواجب دفن الموتى إكراما لهم وصيانة لهم عن أن تأكلهم السباع أو أن تجوي الأرض بروائحهم المنتنة، فإكرام الميت في دفنه ولو كان كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب قال لعلي: اذهب فواره. إذا كان الكافر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه، فكيف بالمسلم؟ والدفن إنما يكون في المقابر، هذا الذي جرى عليه عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، وهذا الذي كان يفعل في زمنه عليه الصلاة والسلام. كان يموت الموتى فيقبرون في المقابر، يدفنون في المقابر. فلهذا إخراج الموتى عن المقابر قد يكون سببا في إهانة قبورهم والتضييق على أهلها ولو في المستقبل. يجعل قبرا بجوار البيت فيريدون التوسعة في المستقبل فلا يتمكنون، إما بنبشه أو بإهانة هذا القبر والوطء عليه والمشي عليه. فلهذا ينبغي أن يكون الدفن في المقابر المعدة لذلك. وأما ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث ماتوا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى أيضا دفن أبي بكر وعمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هو جائز الدفن في غير المقبرة، لكن الأفضل لما تقدم أن يكون الدفن في المقابر. ويستثنى من ذلكم أيضا الشهداء، فإنهم يعني لا بأس أن يدفنوا أيضا في أماكنهم لما ثبت، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض أهل العلم أنه أمر بالشهداء أن يدفنوا في أماكنهم، وينظر في صحة الحديث. ثم الدفن المشروع فيه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون في غير الأوقات الثلاثة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر: ثلاث أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند زوالها، وعند غروبها. فهذه ثلاثة أوقات ينهى عن الدفن فيها إلا لضرورة. وهكذا في الليل، فقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. لكن قد جاء بيانه في الحديث أنهم لم يكفنوه بكفن سابق، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل ليلا إلا أن يصلي عليه. فإذا أحسنوا في تغسيله وفي تكفينه وقاموا بالصلاة عليه فهو جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبر ليلا. وهكذا أبو بكر الصديق، وهكذا عمر بن الخطاب، وهكذا عثمان بن عفان، فهؤلاء قبروا ليلا، فلا بأس بالدفن ليلا إذا أحسنوا إلى الميت بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ولم يكن هناك تقصير، فلا بأس أحيانا يطول الليل يموت الميت قبيل العصر وتكون مدة طويلة إلى الفجر، فقد يضطرون عملا بالإسراع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوه ليلا، فهذا لا بأس كما تقدم. وبالنسبة للدفن كما تقدم أن السنة في الدفن، يعني خلاصة الدفن، أن هناك اللحد وهناك الشق. اللحد وهو أن تحفر الحفرة ثم إلى جهة القبلة يكون هناك انحراف وحفرة، أو الشق وهو أن يكون في الوسط، تحفر الحفرة ثم يكون في وسطها حفرة هكذا أنزل من المستوى فيقال له شق. وقد كان الأمران في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك من يلحد وهناك من يشق، حتى إنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قالوا نستخير ربنا، فأرسلوا إلى الرجلين الذي يلحد والذي يشق، فما وجدوا الذي يشق وجاء الذي يلحد، فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن أبي وقاص يقول كما في صحيح مسلم: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما فعل برسول الله أو كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتحفر الحفرة، وكم ارتفاع أو كم مقدار العمق هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مقدار الحفر، ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك. منهم من قال قامة وبسطة. إيش معنى قامة وبسطة؟ يعني أن يقوم الرجل المعتدل ثم يرفع يديه فوق رأسه، قامة وبسطة، يقوم الرجل المعتدل ثم يرفع يديه وهو قائم هكذا فوق رأسه، فهذا معنى قامة وبسطة. ومنهم من قال إلى الصدر كما هو المشهور عند الحنابلة، ومنهم من قال إلى السرة، ومنهم من قال ليس هناك تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب مالك وهذا هو الراجح وغيره، أنه لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الحفر، لكن المقصود كما قال النووي وغيره أن يحفر له حفرة تواريه وتمنعه من السباع، والنباش لا يتمكن النباش من نبش القبر بسهولة، وأيضا يحفظه من خروج الرائحة، المقصود أن تحفر له حفرة يوارى فيها ويحفظ من السباع، لأن تعرفون السباع بطريق الشم إذا كان مرتفعا ممكن تحفر وتحفر وتحفر حتى تصل إلى جسد هذا الميت وتنهشه وتأكله. وهكذا هناك نباشون ممكن لأجل الكفن أو لأجل أمور أخرى يذهب ينبش، لكن لو كانت المسافة بعيدة فإنه يستصعب. وهكذا خروج الرائحة، فهذا يختلف، لعله يختلف باختلاف الأماكن، يختلف باختلاف الأماكن. فتحفر حفرة، والأفضل أن يلحد للميت لحدا. ما معنى اللحد؟ أن تحفر الحفرة ثم يكون هناك ميلان إلى جهة القبلة، هذا معنى اللحد. تحفر الحفرة وكأنك ستدخل صندوقا مستطيلا، ثم يحفر في الجانب القبلي بقدر الميت ويوسع. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن بعض أهل العلم أوسعوا أحفروا وأوسعوا وأعمقوا، لكن في السند ضعفا. فهذا هو اللحد، ثم يدخل الميت ويوضع اللبن كما قال سعد: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، تنصب اللبن ثم يغطى الفراغ بالطين والحشيش وغير ذلك. وإذا لم يوجد اللبن ممكن بالخشب، بألواح الحجارة، بأي شيء. لا بد أن تسد الحفرة بشيء ولا يهال التراب عليه مباشرة، ثم يوضع على قبره على شقه الأيمن متوجها إلى القبلة، يوضع على شقه الأيمن متوجها إلى القبلة. ونقل في ذلك الإجماع. وإذا وضع على شقه الأيسر أيضا متوجها به إلى القبلة هذا جائز، لكنه خلاف الأولى. أما توجيهه إلى القبلة هذا واجب، وأما كون على شقه الأيمن هذا مستحب. وهذا الذي جرى عليه عمل أهل الإسلام من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وإذا وضع على شقه الأيسر متوجها به إلى القبلة فهذا جائز. ومن حيث الإدخال، في حديث عبد الله بن زيد أنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة، يدخل الميت من قبل رجلي القبر. إيش معنى رجلي القبر؟ يعني هذا الآن القبر وهنا القبلة، فأنت قد حفرت وعملت اللحد، ستضع رأس الميت في هذه الجهة لأنه سيستقبل، سيكون على جنبه الأيمن مستقبلا به القبلة، فأنت تعرف أن رأس الميت سيكون في هذه الجهة ورجله في هذه الجهة. فالسنة أن يدخل الميت من جهة رجلي القبر ثم يسل سلا هكذا. يعني هذه الحفرة أمامنا يدخل هكذا من قبل رجلي القبر. الآن القبلة إذا كانت هنا أمامي القبلة، هو سيوضع على جنبه الأيمن مستقبلا به القبلة. ما معنى أدخل من قبل رجلي القبر؟ الآن هذا رأسه هنا ورجله هنا، سيدخل الميت هكذا، ينزل هكذا من قبل رجلي القبر ويسل سلا وينزل هكذا. ومنهم من يقول ينزل من جهة القبلة هكذا، يعني بهذا الشكل ينزل من جهة القبلة ويوضع وضعا. يعني في الطريقة الأولى سيبدأون بتنزيل ماذا؟ الرأس. إذا أنزلنا من جهة رجلي القبر فإن أول شيء سينزل من الميت هو الرأس ثم يسل سلا. الطريقة الثانية أنهم سينزلوه من جهة القبلة، ينزلوه بكماله رأسه وبطنه ورجليه هكذا ينزل إنزالا. وعلى كل يعني حديث عبد الله بن زيد هو أصح ما في الباب، أنه ينزل من قبل رجلي القبر ثم يسل سلا. والذي يتولى الإنزال هم الرجال، هم الرجال، لا يتولى إنزال الميت إلى قبره النساء إلا في حال الضرورة، فالرجال أقوى وأقدر والنساء أضعف، وقد يحصل ارتباك وإسقاط للميت. ومن هو أولى الناس بإنزاله؟ لا بأس، ليست هناك سنة، وإن كان كثير من أهل العلم يستدلون بالآية الكريمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذه آية عامة. وإلا فلما ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من رجل لم يقارف الليلة، لم يجامع الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: انزل. فنزل وتولى إنزالها إلى القبر. فلا بأس أن ينزل الميت سواء كان رجلا أو امرأة غير المحارم من الرجال، ولو كان غير محرما للمرأة، لهذا الحديث حينما توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام موجود وهو قريب لها، والذي تولى إنزالها أبو طلحة هو ليس بمحرم، فهذا في دلالة على أنه لا بأس، على أن الذي يتولى إنزال الموتى هم الرجال ولو كان غير محرم بالنسبة للمرأة، ولو كان غير محرم. لكن إذا تولى هذا المحارم والأقارب قد يكون أفضل لفساد الزمان، وقد تحصل الفتنة وتثور الشهوة إذا تولى إنزالها من هؤلاء الشباب وغير ذلك، فصيانة للقلوب وحفاظا عليها يتولى ذلك محارمها. فهذا هو يعني طريقة دفن الميت. وهناك أمور من هذه الأمور أنه ليس هناك دليل أنه قبل دفن الميت يؤذن ويقيم أو يقرأ شيئا من القرآن، بل هذا من البدع والمحدثات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف لم يكونوا يفعلون ذلك، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهكذا تلقينه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلقن، وإنما التلقين مشروع في حال الاحتضار، كما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أما تلقينه عند الدفن أو بعد الدفن فهذا لا دليل عليه، بل هذا من البدع. وهكذا تلاوة الآية: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فهذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا بعضهم السحب أو كثير من أهل العلم أنه حين الدفن يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي في بعض الأحاديث يحسنها بعض أهل العلم. وهكذا ننبه على أن كتابة آيات قرآنية على النعش أو كتابة كلمة التوحيد لا إله إلا الله هذا أيضا من البدع، هذا من البدع. فهم الأمور التعبدية توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يفعلون هذا إما بحجة أن الميت ينتفع بذلك أو لغير ذلك من العلل. وهكذا بارك الله فيكم. بالنسبة للدفن بعد ذلك يهال عليه التراب، ثم كم مقدار ارتفاع القبر؟ يهال عليه التراب، يعاد التراب الذي أخرج من القبر، يعاد التراب، ولا بأس برش شيء من الحصباء ورش هذا القبر حتى يتماسك وحتى يعرف أنه قبر ولا يهان ولا يمتهن. أما مقدار الرفع فأحد التابعين يقول رأيت التمار، لعله سفيان التمار، يقول رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. ما معنى مسنما؟ أي كهيئة السنام، كهيئة السنام، سنام الإبل، كهيئة السنام، يعني هكذا مقوس. ولهذا اختلف أهل العلم ما هو الأفضل في القبر، هل يسنم أو يسطح. إذا كان مسنما سيكون الأعلى مرتفعا وما بعد الذروة يعني سيكون نازلا، أما إذا كان مسطحا معنى أنهم يرفعون قدر شبر ويكون مستويا. روي حديثا في التسطيح لكنه لم يثبت أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر كانت مسطحة، لم تثبت، فالأصح أن تكون مسنمة. ثم هذا التابعي رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعد مدة من دفنه، قد حصلت أمور، ولهذا يقول بعض العلم يعني يميلون إلى التسطيح ويقولون الله أعلم متى رأى هذا التابعي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعله حصل فيه تغيير أو شيء، حصلت يعني توسعة في المسجد وحصلت أمور. فلهذا الذي يظهر يعني الأمر في هذا واسع، سواء كان مسنما أو كان مسطحا. وروي حديث أنهم رأوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرتفعا قدر شبر، وهذا لم يصح، فتحديد الارتفاع بالشبر هذا لم يصح. لكن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. ولهذا يميل بعض أهل العلم أن الارتفاع بقدر شبر كما هو قول الشوكاني رحمه الله، يقول الارتفاع بقدر شبر هذا يدخل في عموم النهي، ويستدل بعموم الحديث ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فما هو الصواب؟ الصواب أن الميت قد أخذ حيزا في قبره، أخرج التراب ثم أدخل، حفرت حفرة ثم أدخل فيها وكان هناك متنفس بجواره ثم وضع اللبن، فلا يؤتى بتراب جديد، إنما يعاد التراب بقدر ما يزيد على التراب الذي أخذه الميت في حفرته، هذا الذي يعاد. فإذا كان أقل من الشبر أو أرفع من الشبر قليلا فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. فحديث الارتفاع بقدر الشبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مسألة تعليم القبر، إذا كان رجل إذا كان رجلا أن توضع عليه حجرتان، وإذا كانت امرأة فتوضع حجرة واحدة، هذا أيضا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بقبر عثمان بن مضعون، فهذا لم يثبت. ولا يجوز تجصيصه، الجص معروف، ولا وضع الإسمنت ولا الرخام ولا البناء عليه، كما سيأتي فيما سيذكره المصنف رحمه الله. ولا يجوز الدفن في المساجد، لا يجوز الدفن في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله، الأول من حديث عائشة والثاني من حديث أم سلمة وعائشة وحديث جندب بن عبد الله: على أن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لا يجوز الدفن في المسجد، وإذا دفن ميت في المسجد فيجب أن ينبش القبر ويؤخذ الميت إلى مقابر المسلمين. وأما استدلال بعضهم بما عليه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه داخل المسجد النبوي وكذلك قبر صاحبيه أبي بكر وعمر، فهذا استدلال غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في الموضع الذي مات فيه، وقد مات في حجرة من؟ في حجرة عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته. ثم في أواخر المئة الأولى قام الوليد بن عبد الملك بن مروان بالتوسعة في المسجد، فأدخل بيت عائشة في هذه التوسعة، وقد أنكر عليه جماعة من أهل العلم، وكما ذكر العلماء أنه أخطأ في ذلك، كان الواجب ألا يدخل البيت في التوسعة ويجعلون التوسعة في غير جهة الموضع الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لكن هو فعل ذلك خليفة وليس بعالم من العلماء، ولم يكن يعني على وفق الدليل، فعل ذلك. ثم أحيط القبر بعدة جدر، فهذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من فعل أصحابه، وإنما فعله بعض الخلفاء وقد أنكر عليه، كما ذكر أهل العلم أنه ما كان يجوز له أن يفعل ذلك، كان الواجب أن يفصل هذا البيت حتى لا يتذرع الخرافيون والمنحرفون بالاستدلال بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد حصل الآن يستدلون بذلك، وهذا جوابه. فلا يجوز الدفن في المسجد، ولا يجوز وضع يعني زراعة الأشجار أو وضع جريد النخل أو شجرة الصبار الأخضر أو حشيش أو ورد أو زراعة يعني شعير أو بر أو أي نوع. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القبرين، مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. قيل: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. فهذا خاص، أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على تعذيب هذين الرجلين، ففعل ذلك بهذين القبرين ولم يفعل هذا مع شيء من القبور الأخرى، فيدل أن هذه خصيصة لهذين القبرين، ولم يفعل ذلك الصحابة، لم يفعل ذلك الصحابة، وما أوصى به بريدة أن يفعل ذلك بقبره فهذا كما ذكر أهل العلم اجتهاد منه، وأما كبار الصحابة فلم يكونوا يفعلون ذلك. نعم، زراعة الأشجار أو الورد يعتبر من البدع. هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القبور. وضع الميت هم سيضعون اللبن، هو سيوضع على جنبه الأيمن ثم يوضع على ظهره اللبن، هل هو سيعود؟ إذا وضع على جنبه الأيمن هو ميت الآن، يعني فيه ثقل ينطرح انطراحا تقريبا، إن شاء الله ما يحتاج. ثم يا أخوان قد تقدم التنبيه على أن كشف وجه الميت ليس عليه دليل، كشف وجه الميت في قبره ليس عليه دليل سواء كان رجلا أو امرأة، إلا المحرم، إذا مات الرجل محرما فلا يغطى رأسه على الراجح، لا يقال لا يغطى رأسه وجهه، لأن رواية لا تخمروا رأسه ووجهه، كلمة وجهه شاذة، وإنما قال صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه. بالنسبة للميت المحرم يكفن ولا يستر رأسه، يبقى رأسه مكشوفا، وإذا كانت محرمة فتغطى كاملا، تغطى كاملا لكن لا يشد على وجهها النقاب. وإذا كانت هناك ضرورة فلا بأس بدفن الواحد والاثنين والثلاثة في قبر واحد. وكيف يفعل بهؤلاء المجموعة؟ يوضع الأول الذي هو أكثرهم قرآنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن إلى جهة القبلة، تحفر حفرة يعني إذا كان لحدا فيوسع اللحد ويوضع أكثرهم قرآنا إلى جهة القبلة على جنبه الأيمن، ثم يوضع الثاني وراءه مباشرة على شقه الأيمن، والثالث كذلك. بل أيضا لو وضع رجل امرأة في قبر واحد للضرورة، كان تكون هناك حروب فيقتل العدد الكثير أو طواعين فيكثر الموتى، فلا بأس، يعني يريدون أن يدفنوا هذا الرجل فيؤتى بامرأة فيدخل الرجل ثم المرأة خلفه، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أيضا هل يشرع تغطية القبر في حال إنزال الميت؟ نقلوا الاستحباب إذا كان الميت امرأة لأجل سترها، يعني حتى لا تحصل أي فتنة. نقل ابن قدامة رحمه الله أنه لا يعلم خلافا في استحباب ذلك إذا كان الميت امرأة. وهذه أسئلة إن شاء الله تكميلية لهذا الأمر أو هذه المسألة. قال: كيف يوضع الميت إذا كان في صندوق ويوضع في الشق؟ كما تقدم أن الدفن يكون على طريقتين، إما باللحد وإما بالشق. اللحد كما تقدم أن يحفر حفرة ثم يميل إلى جهة القبلة ويحفر حفرة، هذا معنى اللحد هو الميل. وأما الشق فهو يحفر حفرة ثم يعمق في وسطها، يعمق في وسطها ويوضع الميت في هذه الحفرة الصغيرة التي هي في وسط هذه آخر الحفرة الكبيرة، ثم يسقف فوقه تسقيفا. أما إذا كان لحدا فإنه يوضع اللبن على الجانب. قال: كيف يوضع الميت إذا كان في صندوق ويوضع في الشق؟ لا خلاف في بين أهل العلم في النهي عن التابوت، في النهي عن التابوت، فلا يدفن الميت مع صندوقه، لا، يخرج من الصندوق. قال: ما حكم تغطية النعش إذا كانت الجنازة امرأة؟ تقدم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل إذا وضع الميت في اللحد هل يفك العقد عقد الكفن. نعم ذهب أكثر أهل العلم أو عامة أهل العلم إلى ذلك، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا دليل على مشروعية فك وحل هذه العقد لعدم الدليل، لكن لعل السبب أنهم كانوا يكفنون بدون أن يعملوا هذه العقد، كانت أكفان واسعة فيدرج فيها الميت وتلف عليه ويؤمن من انكشاف الكفن، لكن اليوم بسبب صغر حجم هذه الأكفان كما تلاحظون أن الأكفان صارت صغيرة، بل كثير من هذه الأكفان لا يستطاع أن يدخل فيها الميت ويعني تطوى على الميت، إذا كان الميت يحتاج مثلا إلى 80 سنتي حتى تلف عليه القطعة أو اللفافة لفا كاملا، فاليوم الموجود أقل، على ما أخبرني الإخوة أن الموجود قدر 60 أو 50، فيضعون قطعة من هذا الجانب وقطعة من هذا الجانب ثم قطعة، فلأجل هذا يحتاجون إلى الربط، ولعل هذا من قبل، لكن لو وجد كفن سابغ وواسع فلا يحتاج أن يربط إلا إذا خشي أن ينفلت هذا الكفن ويفتتح هذا الكفن، فلا بأس أن يربط، وإلا الأصل أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعقدون عقدا، إنما يلفون هذه اللفائف على الميت. قال ما من هو، نعم وعليكم السلام ورحمة الله، ما هو النباش الذي ذكرته؟ النباش الذي ينبش القبور ويأخذ ما فيها، قد يطمع بالكفن يبيع الكفن بدرهم أو بدرهمين. قال هل نأخذ من قبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهما جواز دفن الموتى في الأبنية؟ هو جائز في البيوت أو في المزارع أو بجوار البيوت، هو جائز، لكن الأفضل تركه لأجل المفسدة التي ستحصل في المستقبل، بل حتى في الحاضر ممكن تسبب وساوس ومخاوف لأهل البيت كلما دخلوا كلما خرجوا. قال أو نبني حول القبر ليس لغرض المسجد. ينبغي كما ذكر أهل العلم أن تبعد المقابر عن المساجد وأن تبعد المساجد عن المقابر، لكن لو كان هناك فاصل من حيث الجواز جائز، لكن لئلا يتعلق الناس يعني يصلون في هذا المسجد لأجل أن يقتربوا من الأولياء أو كذا، لكن إذا وجد مسجد بجوار المقبرة وهو مفصول عن المقبرة فالصلاة في هذا المسجد جائزة. هنا طلب عليكم السلام ورحمة الله أنهم يريدون درسا في كيفية تغسيل وتكفين الموتى من الإخوة الذين لهم المعرفة والخبرة. لو يتولى أحد الأخوين صديق أو مراد ذلك، هذا فيه خير أن تشاع هذه المسائل بين طلاب العلم بطريقة عملية، هذا جيد، وهذا من التعاون على البر والتقوى. الأخ يقول إذا حفروا حفرة للميت فوجدوه نيسا لا يستطاع عمل اللحد ولا الشق، كيف يفعلون؟ وأيضا في بعض الأماكن تكون البلاد جبلية شديدة القوة في الصخور، هنا ممكن يعني كالبناء يبنون بجوار يعني الميت حجرا ثم يعني يدفن، ثم يدفن إذا كانت يعني الأرض رخوة ممكن يميلون إلى الشق يميلون إلى الشق إذا أمكن، يوسعون الحفرة من أعلاها ثم يعملون حفرة في وسطها ويستعينون بشيء من الحجارة بجوانب الميت ثم يسقف عليه. وإذا كانوا في المناطق الجبلية الصخرية ممكن إذا عملوا حجارة من اليمين واليسار ثم دفنوه، أو أنهم يستعينون بالكهوف والغيران، يدفنونه في الكهوف والغيران. لكن عدم إدخالها الكهوف والغيران أولى إن تيسر ذلك. أما إذا لم يتيسر فلا بأس، توجد كهوف ومغارات ويسدونها لأجل ألا تدخل السباع. لا لا إذا كان إيش أعد أعد قم ولا أرفع صوتك. جزاك الله خير، أحسن. يعني صلاة الجنازة إذا لم تدفن، يعني لم يدفن الميت بعد ولا زالوا في المقبرة وهم يحفرون القبر، فلا يصلون عليها وسط القبور، وإنما تخرج الجنازة إلى خارج المقبرة يصلون عليها. لكن إذا كان قد دفن فهذه مسألة خاصة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما قبل الدفن فلا. قال نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز رمي الميت في البحر وهو مكفن؟ الجواب نعم، إذا مات في البحر والمسافة طويلة وليست عندهم ثلاجات يحفظونه فيها فلا بأس، لأنه سيتغير ويفسد ويكون صاحب رائحة كريهة ويضر بمن في السفينة. نعم. قال بعض الناس يشارك عند الدفن بثلاث حفنات، فهل ثبت في هذا حديث؟ روي حديث لكن لم يصح، وإن كان بعض أهل العلم يحسنه لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما حكم الوقوف عند رأس القبر والدعاء لصاحب القبر بالمغفرة والرحمة؟ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن أنه قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يثبت أن ذلك عند رأس القبر في أي مكان. نعم. أحبك الله الذي أنزلنا فيه. قال ما حال الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا؟ نعم، هو حديث حسن جاء من حديث جرير وجاء من حديث صحابي آخر وكلاهما سنده ضعيف، لكن يقوي أحدهما الآخر، فهو حسن لغيره، اللحد لنا والشق لغيرنا. فالأفضل أن يلحد للميت لحدا عملا بهذا الحديث، ولأن الله سبحانه وتعالى اختار ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم. طيب إلى هنا والحمد لله، بارك الله فيك.